أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات التي قبل هذه قوله تبارك وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم أتبعه بذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الآيات السابقة فيها بيان أن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل عليهم كتابه، هذا الكتاب الذي فصل فيه كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها ومعيشتها وأخلاقها ومعاملاتها، لأنه تفصيل من الله تبارك وتعالى الذي يعلم كل شيء. وبين أن في هذا الكتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأن الله عز وجل أخبر أن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم، فالمؤمن هو الذي يستفيد من هذه الآيات لأنه آمن بربه واتبع رسله وعمل بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، والتأويل يطلق على التفسير أي تفسير الشيء، كما يقول ابن جرير رحمه الله في كتابه القول في تأويل كذا وكذا كذا وكذا. والتأويل يطلق على الحقيقة، والمقصود به هنا الحقيقة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، الرسل أخبرت الأمم بأن من آمن بما جاءت به وعملت به ووحدت الله عز وجل وعبدته وحده لا شريك له فلهم الجنة، والذين يشركون بالله تبارك وتعالى ويخالفون أمره ويعصون رسله لهم النار. الآية هنا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآن يقولون الذي جاءت به الرسل هو حق، لما أخبرونا بأن من اتبعهم وآمن بما جاءوا به فهو من أهل الجنة، وأن من خالفهم فهو من أهل النار. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الآخرة ما في شفعاء، الشفاعة ما تكون إلا للموحدين، أما المشركون فلا شفاعة لهم. فالمؤمنون هم الذين فيهم الشفاعة إذا ارتكبوا المعاصي وهم موحدون. فالموحد الذي يرتكب بعض المعاصي هؤلاء هم الذين يشفعون، يشفع الأنبياء فيهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأي إنسان يرتكب كبيرة ومات ولم يتب منها ومات على التوحيد فهؤلاء هم الذين يشفع فيهم، أما غيرهم فلا شفاعة فيهم، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الكفار حينما يأتي هذا الوقت، يأتي تأويل القرآن يعني تأتي حقيقته، كما قال يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا وقال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد تلك الرحلة الطويلة وجاء أبوه وأمه وأهله وإخوانه من الشام إلى مصر، ثم قال الله عز وجل: فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني تحية، لأن تلك هي التحية عندهم. قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، لأنه لما رأى تلك الرؤيا وهي في أول السورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فتأويلها الكواكب 11 إخوانه، والشمس والقمر أبوه وأمه. يوسف عليه السلام لما أفشى هذه الرؤيا حدث له ما حدث من الحسد من إخوانه، والسورة كما تعرفون طويلة بكاملها فيها نفس القصة من أولها لآخرها. في آخرها جاء هذا المعنى: حينما جاءوا ورفع أبويه على العرش يعني على الكرسي على السرير وخروا له سجدا يعني تحية، لأن هذه التحية كانت عند الأولين، ما هي يعني سجود عبادة وإنما هو سجود إكرام وتحية، فهذه كانت التحية في عقيدتهم في دينهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الدين الإسلامي لا سجود فيه إلا لله. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام وقد كان يشاهد الروم يعني يسجدون لملوكهم، أراد أن يسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما هذا؟ فأخبره بأنه رآهم يسجدون لملوكهم، يقول: وأنت أفضل منهم وأحق منهم بذلك. فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال: إن السجود لا يكون إلا لله. وقال في الحديث الصحيح: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا السجود في شريعتهم، وهو معنى تأويل الحقيقة، يعني آل الأمر إلى الحقيقة، أولا كانت رؤيا ثم تحققت حينما جاءوا وسجدوا له تحية له. وجاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الكافرون لما يقفون على النار يطلبون العودة إلى هذه الدنيا ليعملوا عملا غير ذلك العمل الذي عملوه في حال شركهم وكفروا بالله عز وجل وأشركوا به. الله أخبر عنهم في قولهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. الله أخبر قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله بعلمه على أن هؤلاء الذين كفروا ودخلوا النار يستحقون ذلك، لأنهم بعد مشاهدتهم للنار لو طلبوا العودة وأعيدوا سيبقون كما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الخسارة الكبرى، خسروا أنفسهم، ما أمامهم إلا النار وليس هناك تعويض لهذه الخسارة، لأن ليس من خسارة الدنيا، ما هي تجارة في الدنيا؟ الإنسان قد يخسر في صفقة من الصفقات ثم يستعيد أمره ويحصل يعني مكسب آخر، وإنما هي مرة واحدة. إما أن تصلح نفسك وعقيدتك وعبادتك وتتبع الرسل وتعمل بما جاءوا به، وإلا الجانب الآخر خلاص. فمن مات على التوحيد وعمل الأعمال الصالحة فهذا هو الذي يكون من أهل الجنة بإذن الله. ومن ارتكب المعاصي أشرك بالله وهذا الشرك لا يغفر، أو ارتكب المعاصي فالمعاصي تعرضه لعقاب الله عز وجل، لأن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عز وجل عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم، ولكن العاصي معرض لعقاب الله. وهذه النار الموجودة عندنا كما جاء في الحديث جزء من 70 جزءا نحن لا نستطيع عليها، فكيف لو عاقبك الله عز وجل بذنبك بقدر ما تستحق؟ أنت لا تستطيع على النار، فما دمت لا تستطيع على هذه النار الموجودة في الدنيا وهي جزء من 70 جزءا وتضم هذه يوم القيامة إلى تلك الأجزاء، فعليك أن تتجنب جميع المعاصي. وإذا وقعت في المعصية فعليك أن تتوب، لأن الله عز وجل بابه مفتوح للتوبة، من وقع في معصية فيتوب إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد هذا وهو خطاب للناس جميعا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. يعني هذه الآلهة، هذه الأصنام، هذه المعبودات، هذه كلها مخلوقة. الرب الخالق هو الله عز وجل، واعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم هنا الآية: إن ربكم الله الذي خلقكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذه الأرض على كبرها وهذه السماوات على كبرها، الله عز وجل خلقها في 6 أيام. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. ذكر العلماء كما في الأحاديث الثابتة أن البدء يوم الاثنين ويوم السبت والنهاية يوم الجمعة في خلق السماوات والأرض. أما طول الأيام ومقدارها فهذا لا يعلمه إلا الله، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني هذا الخالق لهذا الكون السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، لأنه لا يشاركه أحد في خلق هذه الأشياء. المشركون كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، المشركون مع الأنبياء جميعا. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت. إذن كيف كانوا كفارا ويستحقون النار؟ لأنهم لم يعبدوا الله وحده، وإنما أشركوا به، اتخذوا معه الشركاء والأنداد وعبدوهم مع الله تبارك وتعالى. فالله هو المعبود وحده، خالق السماوات والأرض وما بينهما، وخالق المخلوقات جميعا، والمتكفل بأرزاقهم، هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ونعرف أنواع العبادة كثيرة وسبق ذكرها في الكتاب الآخر الذي هو في كتاب التوحيد، أن من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والخشية والذبح والنذر، هذه كلها عبادة تأتي للإنسان هو يصلي وهو يقول لا إله إلا الله، لكن يأتي يذبح لصاحب القبر يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. قل له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ثم يذبح لصاحب القبر. يعني هو لا يعرف أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. إذن أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، والعرش أكبر المخلوقات وهو رب العرش العظيم، كما قال الله عز وجل وصفه بالعظم وهو رب العرش العظيم. العرش سقف المخلوقات جميعا، الله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله كما أخبر عن نفسه. ليس لأحد أن يدخل عقله في الصفات الثابتة لله عز وجل التي وردت في كتاب الله. هذه الصفة وهي صفة الاستواء وردت في 7 آيات، هذه أول آية في القرآن، ثم تليها الآيات الأخرى، الرحمن على العرش استوى، فيجب على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته الصحيحة، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، لأن الله عز وجل أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم استوى على العرش، ثم أخبر بعد ذلك ما يحتاجه الناس، ما يستفيدون منه في حياتهم، فقال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل والنهار، الليل والنهار يتعاقبان، الليل الأجسام ترتاح فيه من التعب ومن النصب في هذه الدنيا يرتاحون فيه، وفي الصباح يمشون لمعاشهم، فالله جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، فلو جعل الله علينا النهار سرمدا كلهم مستمر نهار ما في ليل كيف تكون حياة الناس، ولو جعل الليل سرمدا كلهم مستمر ما في نهار كيف تكون حال الناس. إذن حال الناس لا تستقيم إلا بالليل والنهار كما أخبر الله عز وجل في كتابه. إذن الليل يغشي النهار يطلبه حثيثا، يأتي النهار فيغشى الليل، ثم تطلع الشمس يأتي النهار، وهكذا معيشة الناس لا تستقيم إلا على هذا ولا يرتاحون إلا على هذا. فلو كان الوقت كله ظلام من أوله لآخره كيف تكون حياة الناس؟ الآن في الحالات الدنيوية هذه، الآن عندنا هذه الأنوار والكهرباء، إذا انطفت على الناس كيف يكون حالهم؟ فالله عز وجل جعل الليل والنهار معيشة للناس حتى يستفيدون من أعمالهم في الدنيا ويرتاحون في الليل ويشتغلون في النهار. يطلبوا حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا الله خلق السماوات والأرض وأتقن خلقهما ثم أخبرنا بما جعله لنا مما نستفيد منه، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه تسير بإتقان محكم لا تتغير حتى يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه بذلك التغير. يعني هذه الدنيا التي كتب الله عز وجل على العباد أن يعيشوا فيها الفترة المحددة، هذه الأفلاك تسير بنظام لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا يدل على أن الله عز وجل هو الحكيم العليم، لأن هذا لا يكون إلا بحكمة، لا يكون إلا بقدرة، فالله عز وجل هو القادر وهو الخالق وهو الحكيم وهو المسير لهذه الأفلاك بهذه الصورة التي نشاهدها ونعيش فيها. لما قال ذاك المتكبر لإبراهيم عليه السلام حينما دعاه إلى عبادة الله وحده وأخبره أن الله الذي يدعو إليه هو الذي يحيي ويميت، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال ذاك الجبار أنا أحيي وأميت، يعني إيش الفرق بيني وبين إلهك الذي تدعو إليه، هو يحيي ويميت وأنا أحيي وأميت. الله عز وجل قد آتى إبراهيم الحكمة وأتاه الحجة، فهو لو قال له عملك هذا لأن ما هي الإحياء والإماتة عنده، فسرها بأنه قتل إنسانا وترك آخر، يعني اثنين مثلا في السجن جاء باثنين، واحد قتله سمى هذا إماتة، واحد أطلقه سمى هذا إحياء. هو لو قال هذا ليس الإحياء والإماتة ما يستطيع ينجح إبراهيم، لأن الموجودين كلهم سيشهدون لهذا الجبار بأن هذه الإحياء وهذه الإماتة، لكن قال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت إله كما تدعي هذه الشمس كل يوم تطلع من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن هذا هو خلق الله وهذا هو تدبير الله لهذه الأفلاك التي تسير حثيثا إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل بذهابها وذهاب الدنيا ويأتي الوقت الآخر هو يوم الآخرة. قال ألا له الخلق والأمر. إذن لم يبقى شيء في الدنيا لأحد، الله الخالق وحده، ولم يدعي أحد أنه خلق مع الله شيئا، ما في أحد يدعي أنه خلق زوجته ولا ابنه ولا دابته، ما أحد يدعي هذا الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن من هو الآمر؟ الآمر هو الله، هو الخالق وهو الآمر. إذن الخلق خلقه والأمر أمره وهو الذي يأمر. الأمر الكوني بوجود هذه الأشياء المخلوقات جميعا، والأمر الشرعي الذي جاء على أزنة الرسل ليبينوا للناس ما أراده الله عز وجل منهم، أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. ثم قال تبارك الله رب العالمين، يعني الله عز وجل هو المبارك لكل شيء، لا تكون شيء فيه بركة إلا من الله عز وجل. تبارك الله رب العالمين، والعالمين كل المخلوقات، العالمين كل المخلوقات أي كل ما سوى الله فهو عالم، والله عز وجل هو رب الجميع. بعدما ذكر هذا وبين أنه الخالق وحده وأنه الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو خلق البشر، وهو رزقهم، وهو أعطاهم كل ما يستحقون ويحتاجون في هذه الدنيا، أراد أن يبين أن هذا المعبود إذا أردتم أن تدعوه فادعوه هو وحده. قال في الآية الأخرى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني ربكم هذا الخالق الذي خلقكم الذي سخر لكم هذه الأشياء في هذا الكون ادعوه، بمعنى أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز لإنسان أن يدعو يعني مخلوق من دون الله، لا صاحب قبر ولا ولي يدعي أنه ولي ولا رسول، وإنما الدعاء كله يتوجه به الإنسان إلى الله. والدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يعني تسأل ربك عز وجل الرحمة والمغفرة والرزق والعافية وكل شيء، ادعوا ربكم، وهذا الدعاء يكون تضرعا، بمعنى أنك تلح في الدعاء، تلح، لأن الله عز وجل يحب من العبد أن يلح في دعائه ولا يضجر من دعائه، بخلاف المخلوق. المخلوق تأتي تطلب أول مرة، مرة ثانية، مرة ثالثة، وأخيرا خلاص يضيق. وأما الله عز وجل لا يضيق بعباده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع عرفنا أنه الإلحاح، وقد جاء في الحديث ذلك. وخفية يعني بعيدا عن الرياء، يعني لا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ما يعمل كثير من الناس، حينما يدعو يكون يدعو يعني يصيح في دعائه، يرفع صوته، يكرر هذا الكلام يعني بغير الصورة الصحيحة. إذن تدعو ربك خفية، يعني خوفا من الرياء، حتى لا يقول الناس أنك مرائي. والرياء كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الشرك الخفي، يعني يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، وإذا وقع في العمل أبطله. إذن الذي يرائي بعمله هذا العمل يحبط. الرجل يقاتل حمية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقاتل الشجاعة، ويقاتل في سبيل الله، فحينما سئل عن المقاتل الذي في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. واحد يقاتل يرفع كلمة الله عز وجل وتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله. أما واحد يقاتل شجاعة حتى يقال عنه أنه شجاع، أو يتصدق عنده مال يتصدق حتى يقال الناس عنه أنه جواد، هذا عمله يحبط. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة على أن الرجل الذي يتصدق ولا يريد من صدقته إلا أن يقال أنه كريم، حينما يأتي ويقول ما في سبيل من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، أنفقت في سبيل الله في الجهاد، بنيت المساجد، بنيت المدارس، تصدقت على الفقراء. الله عز وجل يعلم ما في قلبه ويعلم نيته، فإذا كان يقصد أن يقال عنه أنه جواد فليس له من الأجر إلا هذا، ولهذا يقال له إنما عملت ذلك ليقال جواد فقد قيل، يعني أنت عملت هذا العمل تريد أن يثني عليك الناس فقد أثنوا عليك، هذا الذي تريده. أما إذا كنت تريد العمل لله عز وجل فلا يحتاج أن تعمل مثل هذا العمل. يجوز مثلا حينما يأتي في قضية الصدقة إن تبدوا الصدقات في نعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. العلماء بينوا إن تبدوا الصدقات في نعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بين العلماء على أنه إذا كانت هذه الصدقة الذي يعلنها ويشاهدها الناس إذا كان يريد من الآخرين الأغنياء الذين عندهم نوع من البخل أن يقتدوا به ويعملوا مثل ما عمل فهذا شيء طيب، أما إذا كان يريد الرياء فيدخل في الوعيد الآخر. فينبغي للمسلم على أنه إذا عمل عملا أنه يكون مخلص في عبادته في عمله، وأن يدعو الله عز وجل خفية. يقول الحسن البصري كثير من العلماء بعضهم يقول حفظ القرآن ما حد يعلم عنه، كثير عندهم من الفقه الكثير ما حد يعلم عنه، كثير منهم عملوا أعمال أخرى ما حد يعلم عنه، يعني كل عمل يستطيع أن يعمله ويخفيه عن الناس يعني يعمله. فينبغي عند تفسير هذه الآية فينبغي للمسلم أن لا يرأي بعمله، فإذا استطاع أن يخفي أعماله سواء كان يصلي في الليل، كان يصوم، كان يتصدق، كان يعني يعمل أعمال أخرى من أعمال الخير، لو أخفاها يكون أحسن، لو أخفاها وجعلها سرا حتى يكون مبتعدا عن الرياء. الآية ادعوا ربكم في الدعاء تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الدعاء نفسه يكون فيه اعتداء، الدعاء يكون فيه اعتداء. أنت إذا دعوت الله عز وجل لنفسك ولوالديك وللمسلمين هذا لا شيء فيه، لكن لما تدعو على الناس تعتدي عليهم، تدعو عليهم بغير ذنب. إنه لا يحب المعتدين، لما تدعو وتصيح، وكثير نسمع منه بعض الأوقات في المناسبات تسمع أنه يصيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا جماعة راجعين معه، والحديث صحيح، ونزلوا في وادي وطلعوا فرفعوا أصواتهم فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون حاضرا سميعا بصيرا. فينبغي للمسلم أن يكون دعاءه متوسط، لو أراد أن يرفع بعض الكلمات يعني ما فيها شيء، لكن يتجنب الرياء، يتجنب الرياء بحيث أنه لا يعمل شيئا يحبط عمله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم من تعاليم الله عز وجل لعباده فيه أوامر وفيه نواهي، وقد عرفنا أن الأوامر لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، وأما النواهي فما نهى الله عز وجل كل واحد يستطيع أن ينتهي. هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. العلماء يقولون الدرجة الأولى في الإفساد هو الشرك بالله عز وجل، وكذلك المعاصي. فالأرض لا تصلح إلا بتوحيد الله وطاعته، ولا تصلح إلا بعمل الطاعات وعمل الخيرات واجتناب المعاصي. فالله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كل واحد يستطيع أن يمتنع عن الإفساد في الأرض. كما قلنا في الدرجة الأولى الشرك بالله هذا من أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. ومن الإفساد في هذه الأرض أيضا المعاصي التي ترتكب، ولا سيما في الفترة الأخيرة وفي هذا الزمن المعاصي بلا حساب، ومعاصي بعضها منظمة ومقننة. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أنت تدعو الله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. بعض الغلاة من الصوفية يقول ما يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبده لذاته فقط، وهذا مخالف لنص الكتاب والسنة. الله يقول ادعوه خوفا وطمعا، تدعوه خائف منه، خائف من عقابه، وتطمع في ثوابه. ادعوا ربكم خوفا وطمعا. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هو المحسن الذي يدعو الله خائفا منه وطامعا في ثوابه؟ محسن في عبادة الله ومحسن إلى عباد الله. الإحسان يكون في العبادة والإحسان يكون إلى العباد. فالذي يتصف بهذه الصفة ويدعو الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، ويعمل الأعمال الصالحة، هذا يكون قريب من الله عز وجل. الله عز وجل يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. باقي آية تقرأ هذا بعد أن ننتقل لهذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول
أقرأ تفسير 50 و 52 الصفحة الأولى قدامه التي بدأنا منها.
أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الآيات، قال رحمه الله تعالى قد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحكام فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء.
يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عباده فصل كل ما يحتاج إليه البشرية، لأنه أنزله بعلم، يعني بعلم منه سبحانه وتعالى، يعلم أحوال العباد وما يحتاجون إليه في كل زمان ومكان. أي أن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله وأرسل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا الإسلام أنزل له هذا الكتاب وفصل فيه كل شيء إلى قيام الساعة. ليس هذا الكتاب مؤقتا أنزل في فترة من الفترات وينتهي العمل به، بل هو صالح لكل زمان ومكان. ولهذا هذه الرسالة جعلت خاتمة الرسالات، وجعل هذا الكتاب خاتم الكتب، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، وليس بعد إنزال القرآن كتاب. ما في كتاب ينزل من السماء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يدعي من الرفض وأتباعهم أن هناك وحي، الوحي هذا انقطع. ولهذا لما كان أحد الصحابة يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو امرأة تبكي على رسول عليه الصلاة والسلام، فقيل لها كيف تبكين ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع الفقه عند أولئك. ذكر هذا الباكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يبكي لانقطاع الوحي من السماء، الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبكي لذلك. هذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا الكتاب آخر كتاب، ولهذا كان مشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. كثير من الناس المساكين الذين لا يفقهون في كتاب الله يقولون هذا يصلح لناس آخرين، إما للقدامى وإما لناس في البادية، وأما المتحضرون هذا ما يصلح لهم. وهذا الكلام من أسخف ما يقال. هذا الكتاب كل شيء فيه. لماذا؟ لأنه كتاب ختم الله به عز وجل الرسالات، فهل الله عز وجل يترك أمته عباده هملا؟ هذا لا يمكن، لا يتركهم هملا، وإنما أعطاهم الشيء الذي يمكن تقوم به حياتهم في دينهم ودنياهم إذا تمسكوا به وعملوا بما فيه. وعرفنا على أن هذا القرآن مع السنة، ليس كما يقول طائف سمى القرآنيون يقول نكتفي بالقرآن، كلامهم هذا مخالف للنصوص. والرسول عليه الصلاة والسلام بين الضمان لنا من الضلال، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن يضل، لأن هذا ضمان، الرسول قال هذا القول وقوله لا يتخلف. فلو أن المسلمين تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لم يضلوا، وإنما الله عز وجل يهديهم ويصلح بالهم ويسهل أمورهم وينصرهم على عدوهم. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلينا، ليس في حاجة إلى عباده، وإنما العباد هم في حاجة إليه. ولكن هذا الدين لا ينصر إلا بالجماعة الذين يقومون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله تلك الأمة، والوعد هذا مستمر إلى قيام الساعة، على أن من آمن بالله وعمل الصالحات الله عز وجل يستخلف في هذه الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم، نسمع هذا الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله عز وجل، ونفذ في الزمن الأول، ونفذ لكل من قام به وأداه، أي العمل الإيمان بالله والعمل الصالح، هذا هو الأساس. الإيمان بالله توحيده، لا ندعو معه غيره ولا نشرك بالله شيئا، وكذلك الأعمال الصالحة. وهذه الأعمال الصالحة كلها مفصلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر في كتابه بهذا الوعد، وهو لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده. ولهذا نجد أن بعض الجماعات الذين جاءوا ودعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الأعمال الصالحة، الله عز وجل مكنهم في الأرض. من أمثلتها هذه البلاد، في هذه البلاد كان الشرك منتشر في كل مكان. في هذه الجزيرة كانت الأوثان تعبد، القبور تعبد، يطلبون من المخلوق ما يطلب إلا من الله، هذه كلها كانت منتشرة. فلما غيظ الله أحد العلماء وهو محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب رجل عالم، دعا الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالتوحيد، إصلاح العقيدة، إصلاح القلوب، لأن الرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ثم اتفق مع أمير من الأمراء من آل سعود، محمد بن سعود الأول، وثمت البيعة بينهما على الدعوة ونشر التوحيد. وماذا صار؟ مكن الله عز وجل لهم في الأرض، لأنهم أقاموا شرع الله وطبقوا أحكامه على عباد الله، والله عز وجل نصرهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان الناس، الإنسان لا يأمن على نفسه مثل ما كان في أيام الجاهلية، يعني قبل هذه الدولة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله، اسألوا العوام البدو البادية الموجودين الآن الذي عمره 80 سنة، اسألهم كيف كان أحوالهم. الإنسان ما يستطيع أن في البيت، لا بد أن يخفي نفسه في أي جهة من الجهات. أنا حدثني من حدثني من عمره 113 سنة، قال والله إذا كان عندنا مريض ما نستطيع نوقد السراج في الليل. لماذا؟ لأن هؤلاء المساكين كلهم مسلمون، ما تحس إلا بالرصاص عليك. يعني يقول في الليل إذا كان عندنا مريضا لا نستطيع نوقد النار خوفا على أنفسنا. وبعد ذلك الإنسان صار في هذه الدنيا يمشي كما شاء، لا يخاف إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل، حينما كان قطاع الطريق، وحينما كان عنده عدي بن حاتم، وجاء جماعة يشكون الفقر والجوع، رسول ما عنده شيء، يمكث الهلالين أو الثلاثة لا يوقد في بيته نار، جاءوا يطلبون منه شيئا ما عنده شيء سكت. بعد قليل جاء واحد يشكو قطاع الطريق، تعرفون قطاع الطريق، فالتفت إليه يعني رسول الله هذا الرجل وقال تعلم الحيرة؟ قال نعم. قال إلى إن طال بك زمان لترين الضعينة، يعني المرأة الضعينة تسير على الراحلة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من المال يريد يتصدق به فلا يجد أحد يأخذه. الرجل هذا يقول طال بي الزمان حتى رأيت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ العقيدة صلحت، صلحت قلوب الناس، ما في قطاع طريق، كلهم يخافون الله، لأن الذي يخاف الله عز وجل هو الذي يمتنع عن ارتكاب المعاصي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وهذا الذي وقع. وهذا الرجل يقول بقيت حتى فتحت كنوز كسرى، لأنه قال لطالبك الزمن لتفتحن كنوز كسرى، قال كنت أنا مع الفاتحين ولبست التاج على رأسي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر بأنه يرى الضعينة، الضعينة يعني المرأة التي تسافر على الراحلة، تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. فهذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعليم من الله تبارك وتعالى، من اتبعه الله عز وجل يمكنه في هذه الأرض. هذا الكتاب كما قال الله عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل أخبر عن المؤمنين يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فسبب الإيمان هو سبب الهداية. إذن هذا الكتاب الله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه بكتاب بخلاف الكتب السابقة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل واحد يعلم الآن أنه لو غير حرف في المصحف ألف أو واو لقامت الدنيا كلها على هذا الشخص الذي يغير في كتاب الله، وما هذا إلا دليل على ضمان الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله تكفل بحفظه بخلاف تلك الكتب السماوية السابقة، لأن الله لم يتكفل بحفظها لأنها أنزلت مؤقتة، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه، فالله عز وجل ينزل عليه ما تحتاج إليه أمته في تلك الفترة. وهكذا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء جميعا وللرسل جميعا، وأنزل عليه هذا الكتاب وضمن لمن تمسك به وبسنته صلى الله عليه وسلم أن لا يضل. نعم.
أنا رحمه الله تعالى قوله تعالى هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا استبقاؤهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه هذا تأويل رؤياي من قبل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم، مقصودهم به دفع ما حل بهم، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
يعني الله عز وجل يعلم طبائعهم بأنهم لو ردوا بعدما عاينوا النار وشاهدوها إلى الدنيا لرجعوا إلى ما كانوا عليه، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. الله قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله قد خسروا أنفسهم حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به ويعدهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءت به الرسل. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض.
شوف الآن يعني ربنا عز وجل يرتب الآيات بعضها على بعض، ذكر القصة الأولى وما حدث للمشركين وتكذيبهم للرسل والحكم الذي حكم الله به عليهم، ثم أراد أن يبين لهم يقول ربكم ما هي هذه الآلهة، هذه المعبودات، هذه الأصنام، ربكم الذي خلق هذه السماوات والأرض. ثم يرتب على ذلك الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منها، وينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته، يعني التدبر هو الذي يفيد المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما.
سبق في الحديث أن قلت أول يوم يوم السبت، والتصحيح كما سمعتم أول يوم الأحد وآخره يوم الجمعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار.
كلنا نشاهد يعني إذا جاء الليل كل المخلوقات تهجد خلاص، الطيور وغيرها ما تتحرك، ولكن الآن يعلقون على الشباب المساكين يبيتون الليل يسهرون الليل كله ويستمرون في اللعب واللهو إلى قرب صلاة الفجر، إذا قرب الفجر اختفوا، حتى صلاة الفجر أكثرهم ما يصليها يختفي. والله عز وجل جعل الليل سبات، جعله راحة للأجسام للطيور لكل شيء، وإذا لم يكن هناك ظلام الناس ينامون فيه لا يمكن أن يناموا. وذكرنا لكم أنه جاءت الآيات في سورة القصص أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء. فالله عز وجل جعل الليل والنهار نعمة لعباده، يرتاحون في الليل وينامون ويعيشون في النهار ويطلبون معاشهم في النهار، لأنهم لا يستطيعون يعمل ذلك إلا في النهار، فهذه من نعم الله عز وجل على عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، ثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خلقه وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
يعني هذه ترتيب الآية كما سمعنا، ذكر أنه الخالق وهو الرازق وسخر الشمس والقمر إلى آخره، إذن هذا هو الخالق الذي يستحق العبادة وحده. ثم ذكر الدعاء، وكما قلت لكم أن الدعاء يعني هو مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، فإذا دعوت وليا أو نبيا أو صنما أو حجرا أو شجرا فقد أشركت بالله تبارك وتعالى، وإنما تدعو الذي بيده الضر والنفع، الخالق للسماوات والأرض، هو الذي أوجدك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك وهو الذي يثيبك على أعمالك، إن عملت خيرا نلت الخير وإن عملت الشر حوسبت بذنبك الذي ترتكبه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا، أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة.
يعني أنت تدعو ربك عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة تسأل الله عز وجل، ترفع يديك وتطلب من الله عز وجل أن يشفيك من مرضك، أن يرزقك، أن يعافي ولدك، أن يرد غائبك، كل ما تحتاجه تدعو الله عز وجل، هذا دعاء المسألة، يعني تسأل الله عز وجل أن يعطيك كذا وكذا. ثم دعاء عبادة، وهو هذا الدعاء نفسه يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فتعبده بهذا الدعاء، تتقرب إليه بهذا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيجب على المسلم أن يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره، من دعا مع الله غيره فقد أشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا، أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، وخفية، أي لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى. إنه لا يحب المعتدين، أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه.
لا بد من الأدب مع الله عز وجل، والدعاء يكون بهذه الصورة التي سمعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل الله.
يعني الإنسان لما يدعو يكون قلبه حاضرا، ما هو تدعو وأنت هنا وهنا وتفكر في الدنيا، ما تستفيد من دعائك هذا. فلا بد أن يكون القلب حاضرا مع اللسان، تدعو الله عز وجل وقلبك حاضر، قلبك خاشع، تدعو الله عز وجل ترجو المغفرة وتخشى من ذنوبك. فهذا الدعاء هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم، كمل.
قال رحمه الله تعالى: وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإصراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.
كم باقي من الوقت؟
قال رحمه الله تعالى: بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمته وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله، حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى، سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به، أي بذلك البلد الميت، الماء الغزير من ذلك السحاب. وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله، فأنبتنا به من كل الثمرات، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
لحظة، الآية الله عز وجل قال فيها: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا. السحاب الثقال الذي يحمل الماء، سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. بلد ميت يعني فيه القحط، الجدب، الأشجار هلكت، المماشي في حاجة إلى تلك الأشجار، الناس في حاجة إلى الطعام. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذه كلها يسوقها ليبين على أنه هو الخالق وأن الإنسان سيعود مرة أخرى كما كان. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يقول: هذه الأرض الميتة التي لا شجر فيها ولا نبات فيها، مرت عليها فترة طويلة، الله عز وجل أنزل عليها هذا الماء ثم أنبتت وطلعت هذه الثمار وهذه الأشجار. هذه مثل الإنسان الذي يموت ثم يدفن فيكون مع التراب، ثم الله عز وجل يبعثه مرة أخرى. الله يقول: مثل هذا الإخراج لهذا الشجر من هذه الأرض الميتة كذلك نخرج الموتى. لأن البعث ينكره الكثير من الناس، الذين بعث فيهم الرسل أكثرهم ينكرون البعث، ولهذا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون ذلك أشد الإنكار. وإذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله عز وجل يقرن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وبين البعث، يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولهذا قالوا إذا أصبحت عظامنا رفاة وأصبحت بالية واختلطت بالتراب كيف نعود مرة أخرى؟ حينما جاء الرجل لفتل ذلك العظم ويقول يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا بعدما يفتته هكذا يكون رمادا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم الله يحييك ثم يدخلك النار. ثم أنزلت هذه الآية التي تدل على ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة من عدم هو الذي يعيدها بعد ذلك. فالله ضرب هذه الأمثلة، أولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فضربه مثل للناس الذين ينكرون أن يعودوا مرة أخرى، كذلك الأمثلة هذه التي إحياء الأرض بعد موتها يذكر هذا المثال إنزال الماء على هذه الأرض الميتة ثم تخرج النبات، يقول كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون بأنكم ستبعثون كما أنبت الله هذه الأرض وطلع فيها النبات بعدما أصبحت ميتة فأنتم ستحيون كذلك وستحاسبون على أعمالكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.